الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 46 من كتاب صحيح مسلم، وهو الدرس 36 من كتاب الإيمان، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. وفي السند المتصل حدثني حرمل بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته وسعيد بن المسيب سيد التابعين في الفقه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي وأخرجه البخاري. وفي رواية ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها، وفي رواية حتى جازها انتهى منها. قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم ليس معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن المعنى نحن أحق بالشك إن كان إبراهيم قد شك، والواقع أن إبراهيم لم يشك، والدليل أنه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أنا مؤمن أنك على كل شيء قدير، ولكنه طلب من الشواهد الحسية ما يزداد بها الإيمان، فإن كان قد آمن بالغيب فكيف إذا كان الأمر محسوسا ملموسا؟ إذ أن الشك في الإيمان لا يجوز، ولهذا ذهب المرجئة إلى ذم أهل السنة حين قالوا بالاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو، سموهم بالشكاكة. وكان الجواب أن أهل السنة لم يستثنوا على الشك، وإنما كان الاستثناء على التبرك بذكر اسم الله، أو على ما يختم للإنسان، أو على عدم التزكية إلى غير ذلك. ومثل هذا قول الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ليس معناه أنه شك في ربوبية الله وأنه أثبت الربوبية لهذا النجم السائر، ولكن قال ذلك منكرا عليه ما هذا ربي إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، مع إيمانه بأن الله على كل شيء قدير، وأمره بالكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أولم تؤمن، وربنا أعلم بأنه لم يقل ذلك على الشك، قال بلى أي قد آمنت واستقر ذلك في قلبي وبدا على لساني وجوارحي، ولكن ليطمئن قلبي أي بتظاهر الآيات والشواهد والأدلة. ومما يدل على هذا المعنى حديث جندب كنا ناتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا، فقال الله له خذ 4 من الطير فصرهن إليك أجمعهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي بعد قتلهن وتقطيعهن، ثم ادعهن يأتينك سعيا، نادى الطيور يأتينك يمشين مسرعات. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فأمر إحياء الموتى إلى الله عز وجل ليس بالمستبعد ولا بالمستغرب ولا بالمستعظم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، فسمي بالخلاق لكثرة مخلوقاته، وإنما يعجز عن الخلق المخلوق الناقص الضعيف. قال ويرحم الله لوطا ابن عم إبراهيم، هاجر سويا من سامراء وبابل، فاستقر لوط في أرض الشام في قرية يقال لها سدوم حول ما يسمى بالبحر الميت الآن، فأرسله الله عز وجل إلى أهل تلك القرية، ووظيف إليهم قوم لوط من باب أنه دعاهم، وإلا فهو ليس منهم، لأن بعد قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد كان لا يبعث نبي إلا في أنساب قومه. وأوذي من أهل تلك القرية بأمرين: الأمر الأول الإشراك بالله، والأمر الثاني الفاحشة السيئة التي وقعوا فيها بتمالعهم على إتيان الذكران من العالمين. بئس الفعلة وبئس الصنيع، مع أن كثيرا من الكفار يكرهون هذه الفعلة فضلا عن أهل الإسلام، ولا يرضى هذه الفعلة إلا من نكست فطرته وتغيرت حالته. وكان شيخنا مقبل يقول: صاحب هذه الفعلة أسوأ من القحبة، لأن المرأة وإن وقعت في هذا البلاء خلقت له، أما رجل يفسد نفسه وتتنكس فطرته. وقد بلغ الحال بكثير ممن تعاطى هذا الشر أنه غير نفسه من الذكورة إلى الأنوثة، وصار لهذا البلاء أندية ودول ومنظمات تدعو إليه، فنسأل الله السلامة والعافية. تجد عند الزناة بعض حياء، وإن كانوا قليل حياء إلا أن عندهم بعض حياء، أما من تعاطى هذه الفعلة لا يوجد عنده الحياء، ينزع منه ويصير من أخبث الديوثين. إذا كان الديوث لا يدخل الجنة وهو الذي يرضى الفاحشة في أهله، فما بالك في من رضي في نفسه، هذا أسوأ الديوثين. وينبغي أن يحاط صغار السن ويحفظ منه حتى يملك التصرف في أنفسهم بالعقل والرزانة وغير ذلك. وبنحو هذه الوصية أوصى ابن حزم رحمه الله. ومما يوقع فيه كثرة الحديث عنه ونشر المقاطع السيئة الداعية إليه، وترك الحبل على الغارب للخلطة بين من يخشى منه لهذه الفعلة. وقد حذر السلف جدا من مجالسة المردان لهذا السبب وما يجر إليه من البلاء. قال: لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، فإن الله هو القوي الذي لا يعجز والعزيز الذي لا يغلب. ولكنه عليه السلام قال هذه الكلمة حين رأى الاستضعاف، حتى جعلوا يسخرون منه وقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. يعني انظر إلى أين وصل الحال، أن يعير لوط وبناته بطهارتهم من هذه الفعلة القبيحة. وفيها أهمية وجود الناصر الشخص، ونعم المولى ونعم النصير هو الله. ولو لبثت في السجن طول اللبث أو لبث يوسف لأجبت الداعي، وذلك أن يوسف عليه السلام بقي في السجن 7 سنين في تهمة هو بريء منها، وقد طال عليه اللبث. ومن عجيب شأنه أنهم حين أرسلوا إليه وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وهذا قد يأخذ وقت. إذا كان قد قال لذلك الرجل: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن 4 سنين لعله يذهب إلى الملك وينسى الملك الأمر من أصله. لكن لصبره ولبحثه عن طهارة سمعته، وهذا من الأمور المتعينة أن الإنسان يحرص على سلامة سمعته أن تشان، لأنها إذا شينت ربما ما يستطيع أن يغسلها بماء البحر. ولذلك قال لبيد: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. من وقع في غدرة فضح بها، وربما حتى إن تاب منها لا ينسى الناس له تلك الغدرة ولا ينسى الناس له تلك الفعلة. أول ما يقع بينه وبين أحدهم شيء قال اسكت يا كذا، ما أنت إلا كذا. فيوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الله أبى أن يخرج من السجن حتى تظهر توبته، تظهر براءته مما اتهم به وهو براء منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لبثت في السجن طول لبث لبث يوسف لأجبت الداعي، ولو خرج ما ضره ذلك ولا شانه. وبهذا تعلم أن الله عز وجل ما اصطفى للنبوة والرسالة إلا خلص البشرية وأزكى البرية صبرا وإيمانا وعلما وعملا. قال باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته وبالسند المتصل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. أخرجه البخاري. قوله ما من الأنبياء من نبي أي أن الله عز وجل يؤيد من يرسله من الأنبياء والرسل بحجج وآيات ظاهرات حتى يظهر صدقه ونبوته. إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكل قوم يعطون من الآيات على ما يناسبهم. فلما كان زمن موسى عليه السلام زمن السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، أتى الله عز وجل موسى بآيات بينات ظاهرات جليات غلب بها السحرة، مثل العصا وإخراج يده من جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وعيسى بعث في أناس أهل طب وحكمة، فجعل الله على يديه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون كما أخبر الله عز وجل بذلك. وصالح لما كان في بلاد الإبل ونحوها أيده بالناقة وهكذا. فإذا أراد أحد بعد توفيق الله له أن يؤمن فالآيات ظاهرات في صدق الرسول والنبي، بينما خص النبي صلى الله عليه وسلم بآية ليست كبقية الآيات. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وهو القرآن آيته الظاهرة وحجته القاهرة، تحدى الله عز وجل به فصحاء العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما زعموا فعجزوا. ثم تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا، مع أنه متفاوت في السور، في الطول مثل البقرة وفي القصر مثل الكوثر، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمطول أو مختصر. وهذا لأن القرآن كلام الله ووحي وتنزيله. ثم إن آيات الرسل كان وقتها بظهورها، أما آية النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت مستمرة إلى أن يرفع القرآن من صدور الرجال وبطون المصاحف في آخر الزمان. وكم حاول الكفار الطعن في القرآن فعجزوا، قالوا سحر، قالوا أساطير الأولين، قالوا مجنون، وقالوا غير ذلك فعجزوا. وفي السند المتصل حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا في آيات غير هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وبعثت إلى الأحمر والأبيض. وفي رواية إلى الناس كافة كما سيأتي في أوائل كتاب أحكام المساجد بإذن الله عز وجل. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل. ومن آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب ولم يؤمن بأنها إلى الناس كافة فهو كافر كفر أكبر واخرج من الملة. فإنه صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى المقوقس وهرقل وكسرى والنجاشي وغير واحد مما يدلل على أنه رسول إليهم جميعا. وآمن به أناس من جميع الملل والأديان دلالة على أنه مرسل إليهم جميعا. والله المستعان. قوله الذي نفس محمد بيده فيه الحلف غير استحلاف، وهو من أكثر ما كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم به، وفيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. قوله لا يسمع به أحد من هذه الأمة خرج به من سمع به قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فإنه إن كان قد آمن به في الجملة إلا أنه يخرج من هذا اللفظ، فالمراد به من كان حيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لأن الأمة منقسمة إلى أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة من دخلوا في الإسلام. يهودي ولا نصراني، اليهود هم المنسوبون إلى الديانة التي بعث بها موسى عليه السلام، والنصارى المنسوبون إلى الديانة التي بعث بها عيسى عليه السلام، وكلهم قد غير وبدل. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، مات على الكفر، لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو لم يؤمن أنه أرسل للناس كافة إلا كان من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها أبدا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن خراسان يقول يقولون عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو عمرو بن شراحيل الشعبي من شعب همدان من اليمن إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو الراكب بدنته. هذا لجهلهم، فالجاهل ربما يقول ما شاء ويفتي بغير علم. فزعموا أن الذي يعتق جاريته ثم يتزوج بها أن هذا إساءة، مع أنه قد أحسن إليها حيث اعتقها وأحسن إليها حيث تزوجها. فإن الغالب في الرقيق والإماء الزهد، أن الإنسان يزهد في الرقيق أن تكون زوجته، ربما يتزوج من يراها كفء له في النسب في الدين في المال في غير ذلك، لكن هذا أعتق جاريته التي كانت ملك له فصارت حرة ثم تزوجها فأصبح يتعامل معها معاملة الأحرار، هذا إكرام لها. ومن أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو عضو من النار حتى فرجه بفرجه، فهذا أعتق وأكرم وأحسن، بدل أن يعتقها وتذهبها هنا وهنا تضيع ما تجد من يحوطها ولا من ينفق عليها ولا من يقوم عليها، اعتقها وأحسن إليها بالزواج. فقال الشعبي حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، فضائله كثيرة ويأتي ذكرها إن شاء الله، كان من أهل القرآن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أهل زبيد ومن إليهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، كان مؤمن بكتابه قبل مبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه الله أجره مرتين، بمعنى أنه لو بقي على كفره ما كان إلا العذاب الأليم والخزي العظيم. وفيه فضيلة الاتباع، فاتبعه وصدقه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فله أجران: أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعبد مملوك سواء كان من الرجال أو من النساء، أدى حق الله تعالى بالتوحيد والصلاة والإقبال على ما هو له، وحق سيده من طاعته في المعروف، فله أجران: أجر على طاعة الله وأجر على طاعة سيده. ورجل كانت له أمة فغداها فأحسن غذاءها، يعني رباها، أحسن إليها في مطعمها في ملبسها. وإذا كان هذا الأمر متعلق بالجواري والإماء والعبيد، فكيف بالذي يربي ابنته ويحسن إليها ويربي ابنه ويحسن إليهم؟ فإن الإحسان إلى الأهل والأقارب أعظم من الإحسان إلى غيرهم. ثم أدبها فأحسن أدبها، علمها الكتاب والسنة وحثها على طاعة الله ومراقبته، ثم اعتقها لله سبحانه وتعالى وتزوجها حتى لا يقع لها الضياع ويلحقها الضرر. فله أجران: أجر الاعتاق وأجر الإحسان إليها. وقد ألف في من أوتي أجره مرتين، كما ذكر ذلك حافظ بن حجر. ثم قال: ومن من أوتي أجره مرتين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، يعني استفده من غير نوال، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة من أجل هذا الحديث، يرحل إلى المدينة وإلى أماكن بعيدة، والله المستعان. وأخرجه البخاري. نكتفي بهذا، الحمد لله.